لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مودة ورحمة. المودة هي المحبة، والرحمة هي رحمة الآخرين والرأفة بهم والحنو عليهم والعطف عليهم. وهذه معاني جاء بها دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل دينا للأنام. والرحمة واجبة أن تتحقق، وكذلك المودة واجبة أن تتحقق بين المسلمين أجمعين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد حرص الإسلام على تحقيق أسباب حصول هذه المودة والرحمة، فشرع شرائع في المعاملات بين الزوجين والمعاملات بين المسلمين أجمعين، مما سبيلها أن تحقق المودة والرحمة. أسباب نتائجها حصول المودة والرحمة، فشرع الله عز وجل من الشرائع ما يقرب بين المسلمين، فشرع صلاة الجماعة يصلون جميعا، والواحد منهم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على إخوانه المسلمين من الإنس والجن. وإذا خرج من صلاته قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم عن أخيه عن يمينه وعن شماله. وهذا مما يورث المودة والرحمة. وشرع الله عز وجل الصيام عبادة جماعية، يشارك المسلمون بعضهم بعضا في هذه العبادة. شرع الله عز وجل الأعياد، فالفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، يضحي أصحاب الجد والمال والحظ فيعطوا الفقراء، فتتحقق المودة والرحمة بين المسلمين. شرع الله عز وجل فريضة الحج التي يجتمع فيها الغني والفقير والقوي والضعيف والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك في زي واحد وفي ساحات واحدة، يشتركون جميعا في نداء واحد وعبادات واحدة، مما سبيله أن يحقق المودة والرحمة والألفة بين المسلمين. شرع الله عز وجل في العلاقة بين الزوجين شرائع سبيلها أن تحقق المودة والرحمة بين الزوجين، لتعيش الأسرة بهذه المودة وتلك الرحمة، وتحيا حياة سعيدة تتصل سعادة الدنيا بسعادة الآخرة. فإن سعادة الدنيا في طاعة الله عز وجل، وسعادة الآخرة هي ثواب الله جل وعلا على طاعة العباد إياه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. ومعنا باب من أبواب صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، يبين أن من أسباب حصول المودة والرحمة بين الزوجين أن يؤدي الزوج لزوجه حقه عليه. تترجم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح بقوله: باب لزوجك عليك حق. لزوجك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. ليس هذا الترجمة يعني، فإن المسلم المنصف يؤدي الحقوق الآخرين قبل أن يطالبهم بحقوقه عليهم، فإذا أدى كل الحق الواجب لأخيه عليه كانت المودة والرحمة والألفة والتعاطف والتكاتف والتعاون على البر والتقوى متحققا بين المسلمين. قال: باب لزوجك عليك حق. والزوج، الزوج الطرف الآخر، فالرجل زوج والمرأة زوج، لكن المراد هنا في هذه الترجمة أن لزوجك عليك حقا، يعني المرأة لها حق على الرجل. وقد سبق هذا الباب باب كفران العشير، وهو الزوج، وهو الخليط من المعاشرة، فيه بيان حق الزوج على الزوجة، حق الرجل على امرأته، وهذا حق المرأة على زوجها. فقال: باب لزوجك عليك حقا. قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى حديث رواه قبل ذلك في كتاب الصيام، سنرجع إليه إن شاء الله. قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال: أخبرنا الأوزعي، هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عوف عنهما، صحابي ابن صحابي، وعبد الله بن عمرو بن العاص من جلة الصحابة مع أبيه رضي الله عنهما. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة، يعني روى هذا المعنى أبو جحيفة رضي الله عنه، وهو وهب بن عبد الله السوائي. روى الحديث، حديث أبي جحيفة البخاري قبل ذلك في كتاب الصيام في باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثني أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين من الصحابة، مهاجري وأنصاري، أو أنصاري وأنصاري، أو مهاجري ومهاجري، وهذا في النادر. قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وأبو الدرداء من زهاد وعباد الصحابة ومتنسكيهم رضي الله تعالى عنه. قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وسلمان الفارسي ابن الإسلام رضي الله عنه المشهور. قال فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة أو مبتذلة، متبذلة يعني في ثياب المهنة، ليست متزينة ولا متجملة. وطبعا أي واحد هيسأل وما لسلمان ولأم الدرداء يدخل عليها، هم أخوان، وكان ذلك قبل فرضية الحجاب. فقال لها ما شأنك، مالك، ما لك هكذا رثت الهيئة، متبذلة الهيئة، ما لك لا تتزينين وتجملين لزوجك متبذلة. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، أي صنع أبو الدرداء لسلمان طعاما، لأن الضيف سلمان وصاحب البيت أبو الدرداء رضي الله عنه، فهو الذي قدم له الطعام. فقال له كل، قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، ما أنا بآكل حتى تأكل. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، يعني في النهار صائم، وقدم للضيف طعاما على أن يأكل، قل تفضل. فقال له وأقسم أنه لن يأكل حتى يأكل معه، فأكل معه أبو الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، جاء الليل، صلى المغرب والعشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقوم يبتدئ بقيام الليل. فقال نم، أي قال له سلمان نم. فلما كان طيب، قال له نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، قال سلمان قم الآن فصليا، أي قام أبو الدرداء وسلمان وتوضأ وصليا معا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، يعني لله عز وجل حق من عبادتك إياه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، عبادة الله عز وجل العمل الخالص له الذي لا دخل للعباد فيه. فإن حسن الجوار وحسن العشرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادات أطرافها بعض الناس، وهي داخلة في عموم عبادة الله عز وجل. لكن لله عز وجل عبادة خاصة لا دخل للخلق بها، كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من العبادات التي بين المرء وربه سبحانه وتعالى. قال: فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، حق الله عز وجل العبادة الخالصة له سبحانه وتعالى، أدها إليه، ولنفسك عليك حق من رعاية نفسك بالطعام والشراب والكسوة والعلاج وغير ذلك مما يكون سبب صلاح بدنك، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق. الأهل هنا الزوج، وإن كان يطلق على العموم لكن المراد هنا بالزوجة. قال لأهلهم: كثوا إني أنست نارا، أي لزوجي، ولأهلك عليك حقا. لأهلك عليك الحق، وحق الأهل أن تطعمهم إذا طعمت، وتكسوهم إذا اكتسيت، وألا تسبهم ولا تقبح ولا تهجر إلا في الفراش إن كانت قد عصت ونشزت، أدي إليها حقها في الفراش وفي غير ذلك. وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. عليك حقوق لله يجب أن تؤديه له سبحانه وتعالى، ولنفسك يجب أن تقوم بها، ولزوجك أهلك عليك أن تؤديها إليها. فأعطي كل ذي حق حقه، هذا كلام سلمان. وسلمان لم يأتي بهذا من عند نفسه، علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، يعني أتى أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الوقت خرج صحيح فأتيا، يعني كلاهما أبو الدرداء وسلمان رضي الله عنهما، ثم خرج إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال له سلمان، فقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. وهذه رواية عند الدارقطني. عويبر أبو الدرداء من الأنصار رضي الله عنه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهب كلاهما حتى صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له، أو ذكر أبو الدرداء، ثم شاركه سلمان وقال ما قاله لأبي الدرداء رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان فيما قال. وهذا من السنن التقريرية، مع أنها مروية عنه قولا كما في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص. الشاهد من هذا أن للزوجة حقا يجب على الزوج أن يؤديه إليها، وأن له عليها حقا يجب عليها أن تؤديه إليه. وليس تقصير أحد الطرفين في الحق الواجب عليه سببا لأن يقابله الآخر بأن يقصر في حقه. يعني إذا قصر الرجل أو الزوج في حق زوجه امرأته، فليس للمرأة أن تقول ما دام قد قصر في حقي فأنا لن أؤدي له حق، لا لا، هو يعصي الله عز وجل فيك، وأنت لا يجوز لك أن تعصي الله سبحانه وتعالى فيه. فإن قصر في النفقة مثلا أو في المعاشرة أو في بعض من الأمور الحياتية التي ليست واجبة، حتى وإن كانت واجبة وعصى الله عز وجل بتقصيره فيها، فليس لك أن تقصري، أدوا الحق الذي عليكم ثم سألوا الله عز وجل الذي لكم، أنت لك عليه حق، كما أن الزوج له حق عليك. فإن قصر في حقك عليه فليس ذلك بمبيح أن تقصري أنت في حقه عليك. نعم، لو قابلت تقصيره بتقصير وهضم حقه بهضم بأن هضم حقك، فكلاكما في هذه الحالة يكون آثما. وإن قصر الرجل الزوج ولم يؤدي الحق فلا تقصري أنت في أداء الحق. وإن كان بعض الفقهاء قال إن منع الرجل النفقة على زوجته فليس له عليها أن تمكنه من نفسها، لكن هذا على سبيل التحذير لهذا الرجل الذي ظلم نفسه وأهله وامرأته بأن قصر في حقها. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان رضي الله عنه في قوله، وهذا كما قلنا هو نفسه ما ذكره لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان رجلا نعم الرجل في العبادة، كما في بعض الروايات أن عمرو بن العاص زوج عبد الله امرأة ثم أتاها وسألها عن حال زوجها فقالت نعم المرء هو لربه. طبعا في هذا إشارة إلى أنه أدى حق الله عز وجل ولم يؤد حقها، أدى حق الله ولم يؤد حقها. فأتى عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عن حال عبد الله أنه كان يصوم يسرد الصيام وأنه كان يقوم فيقوم الليل كله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله، بلى، فأنا أصوم النهار يعني يسرد الصيام كل نهار وهو صائم، وكل ليل وكل الليل وهو قائم. قلت بلى يا رسول الله، قال فلا تفعل. نهاه عن سرد الصيام وعن طول القيام في الليل كله، فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، صم وأفطر، صم أياما وأفطر أخرى، وقم مصليا ونم، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وحق الجسد أن تريحه وأن تأكل ما يقيمه وأن تكتسب من المال ما به قوام جسدك وحياتك، إن لجسدك عليك حقا. وحق الجسد أن تغذيه بالغذاء الحلال، وأن تستره بالكساء الحلال، وأن تريحه بالنوم، النوم المعتدل، وليس النوم الذي يذهب معه أو تذهب معه صلاة الجماعة أو الواجبات الأخرى، وأن تأكل وأن تتقوى بالفطرة على الصيام. وفي بعض الروايات لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم 3 أيام. قال: إن أقوم من ذلك. قال: صم 2 وأفطر يوما. قال: أقوم من ذلك. قال: صم 1 وأفطر يوما. قال: أنا أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، وهو صيام أخي داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لعبد الله أن يفطر معظم الشهر بأن يصوم فيه 3 أيام، فلما أبى مده وأضاف إليه صياما يصوم يومين ويفطر يوما، وهذا أغلب الشهر. فلما طلب أكثر من ذلك قال له: صم يوما وأفطر يوما، صيام أخي داود لا أفضل من هذا الصيام. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر كان يشق عليه الصيام، فكان يفطر أياما ويعوضها بالصيام، وكان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يشق عليه أن يقع أحد من أمته في عنت صلوات ربي وسلامه عليه، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. فقال له: صم وأفطر وقم ونم. وهذا من حق البدن أيضا النوم، فالنوم وإراحة البدن حق من حقوق البدن على صاحبه. صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، أن تريحها بالنوم. والنوم نوم الليل هو النوم الحقيقي، والليل لباسا، منامكم بالليل، ومن آتي منامكم بالليل، فنوم الليل هو الأصل، وهو النوم النافع. وهنا يأمره بالنوم، ويأمره بأن يعطي عينه حقها من النوم، وألا يقوم الليل كله. وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، لزوجك حق عليك، حق الزوجة الذي أهملته وضيعته هنا بأنك تصوم النهار فلن تقربه وأنت صائم، وأن تقوم الليل فلن تقربها وأنت قائم، ولها عليك حق الجماع، كما أن لها عليك حق الإطعام وحق الكسوة وحق التأديب وحق التعليم وحق الحماية، هذه الحقوق، وأن تعاملها بالتي هي أحسن، لا تقبح ولا تضرب ضرب الأمة ثم تريدها من آخر الليل في الفراش، لا، أدي إليها حقها كما أنك تطلب حقك. إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وفي بعض الروايات خارج الصحيح وإن لزورك عليك حقا، يعني زوارك لهم حق عليك. إذا جاءك الزوار تطعمهم وتأكل معهم وتجالسهم وتسمر معهم، لا تصوم وتتركهم جياعا، ولا تنام ولا تقوم وتتركهم أو تكلفهم ما لم يكلفهم الشرع به بالقيام معك، وإن لزورك عليك حقا. تسمر مع ضيفك ومع زورك، تأكل مع ضيفك ومع زورك وتكرمه وتقريه. إن لزوجك فإن لزو ف وإن لزوجك عليك حقا. موضع الشاهد من هذا الحديث وحديث أبي جحيفة المتقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا. وحق الأهل كما قلنا أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، وأن لا يقبح الوجه، وأن يأتيها ولا يهجرها في الفراش. فإن الواجب على الرجل أن يأتي امرأته، وإن هجرها في الفراش فلها حق أن تطلب الطلاق إن مر عليه 4 أشهر لم يأتها. الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته وأن يتركها أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. فهذا من حق المرأة على زوجها. وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، كما تقدم في حديث سلمان لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. هكذا دين الإسلام حريص على أن يأتي ويأمر بالأسباب التي من شأنها أن تحقق المودة والرحمة بين الزوجين في الأسرة والمجتمع وبين المسلمين أجمعين في سائر الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبعد عنا شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.